والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرواية الثانية التي يستدل بها على قول المشهور الذي يرى بأن كفارة الإفطار العمدي في الصوم النذري المعين هو كفارة إفطار شهر رمضان. الرواية الثانية تكلمنا عن سند هذه الرواية وقلنا بأن سندها تام على كل التقادير التي ذكرناها في الدرس السابق. سند الرواية سند تام بلا إشكال. نعم نوقش في دلالة هذه الرواية وذلك لأن المذكور في هذه الرواية هو تحرير رقبة. قال يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة بهذا الشكل وتحرير رقبة هذا الموجود في هذه الرواية. هذا قالوا أعم من كفارة إفطار شهر رمضان، لأن تحرير الرقبة كما هو موجود في كفارة إفطار شهر رمضان هو موجود أيضا في كفارة اليمين. كفارة اليمين ما هي؟ هي عبارة عن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو شنو؟ أو تحرير الرقبة. فتحرير الرقبة موجودة في كلتا الكفارتين، فكيف يمكن الاستدلال بهذه الرواية التي تتعرض لتحرير الرقبة فقط أن نستدل بها على ماذا؟ على أن الكفارة هي كفارة إفطار شهر رمضان لا كفارة اليمين. وبعبارة أخرى أن الرواية تقول وتحرير رقبة، وهذا ظهوره الأولي هو التعين تحرير الرقبة، أنها واجب معين واجب تعييني تحرير الرقبة. لكن حيث أن هذا لا يمكن الأخذ به للاتفاق على أنه تحرير الرقبة لا يجب وجوبا شنقول وياي تعيينيا في كفارة ماذا؟ في كفارة النذر، في كفارة الصوم المنذور. لا أحد يقول بتعين تحرير الرقبة، لا أحد يقول بذلك، فلا بد من رفع اليد عن ظهور الرواية في تعيين العتق وحمل الأمن على التخيير أنه تحرير الرقبة في هذه الرواية وواجب تخييري. وإذا صار واجب تخييري حينئذ تكون عام، لأن تحرير الرقبة هي واجب تخييري في كفارة إفطار شهر رمضان، وهي واجب تخييري أيضا في ماذا؟ في كفارة اليمين. واضح لي أقول تحرير الرقبة واجب تخييري في كفارة إفطار شهر رمضان والعدل الآخر وصوم شهرين متتابعين أو شنو؟ أو أطعام 60 مسكين، كما أنها واجب تخييري في كفارة اليمين. العدل الآخر هو شنو؟ هو أطعام 10 مساكين وكسوتهم أو شنو؟ تحرير رقبة. فهي واجب تخييري على كذا في كلتا الكفارتين. ومن هنا الاستدلال بالرواية على أن الكفارة في المقام هي كفارة إفطار شهر رمضان لا يكون تاما. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثالثة التي يستدل بها على قول المشهور هي مكاتبة الحسن بن عبيدة الصومالي المروية في الباب السابع من أبواب بقية الصوم الواجب. الحديث الثاني رواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيدة قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، لا فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة. بالضبط هذه الرواية مشابهة لمن؟ مشابهة للرواية السابقة، يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة. هذه الرواية يرد عليها بلحاظ الدلالة نفس ما أوردناه على الرواية الثانية، وهو أن تحرير الرقبة في هذه الرواية ليس دليل على أن الكفارة كفارة إفطار شهر رمضان كما يدعي المشهور، وإنما هو أعم من ذلك، ومن ماذا؟ ومن كفارة اليمين، فلا يصح الاستدلال بها على قول المشهور. ويضاف إلى ذلك أن الرواية غير تامة سندان، لأن الحسين بن عبيدة رجل لا يعرف حاله بل هو مهمل بالمرة، فلا يمكن الاستناد إلى هذه الرواية. الرواية الرابعة التي يستدل بها على قول المشهور هي مكاتبة الصيقل، اللي هي الرواية الثالثة في الباب السابع من أبواب بقية الصوم الواجب. الرواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل أنه كتب إليه أيضا، إليه يعني إلى الإمام الهادي المذكور في الرواية السابقة اللي هي رواية الحسين بن عبيدة: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. هذه الرواية أيضا حالها حال الروايتين السابقتين المناقشة الدلالية تجري في هذه الروايات الثلاثة الأخيرة، مضافا إلى أن هذه الرواية أيضا غير تامة سندا، لأن الراوي اللي هو القاسم الصيقل مجهول لم تثبت وثاقته. في الحقيقة هذه عمدة ما يستدل به على قول المشهور من أن الكفارة في المقام هي كفارة إفطار شهر رمضان، وإلى هنا تبين بأنه هذه الروايات غير تامة، إما سندا ودلالة وإما دلالة فقط. هذا الحديث الثالث والرابع والخامس، الحديث الأول والثالث والرابع غير تام سندا ودلالة، بينما الحديث الثالث وإن كان تام سندا لكنه غير تام دلالة. هذه هي أدلة القول الأول. وأما أدلة القول الثاني الذي يرى بأن الكفارة كفارة يمين، استدل على ذلك أيضا بروايات. الرواية الأولى هي صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي المروية في الباب 23 الحديث الأول من أبواب الكفارات. الرواية رويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي، والسنة الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت لله علي فكفارته يمين، فكفارة يمين، إن قلت لله علي فكفارة يمين. هذه الرواية تامة سندا وتامة دلالة بالإطلاق، تشمل محل الكلام بيش بالإطلاق، لا فرق في هذه الرواية بين أن يكون ما يجعله على نفسه لله صوما أو يكون شنو شيئا آخر. كلما قال المكلف لله علي فكفارة شنو يمين، يعني إذا تخلف فكفارة ماذا يمين، فيتشمل محل الكلام لأنه يصدق على في محل الكلام أن هذا شنو قال لله علي، لأنه نذر صوما معين، يوما معين، صوم يوم معين. هذه رواية. رواية ثانية هي رواية حفص بن غياث اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، في الباب 23 من أبواب الكفارات. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث. هذه الرواية بناء على أن القاسم بن محمد فيها، والقاسم بن محمد الجوهري، قاسم بن محمد الجوهري الذي يروي عادة عن سليمان بن داود المنقري، بناء على أنه الجوهري وبناء على أن الجوهري ثقة كما هو الظاهر، الرواية تكون معتبرة سندا وموثقة، لأن سليمان بن داود المنقري ثقة، حفص بن غياث أيضا ثقة، وباقي السند كلهم ثقات، ليس فيهم من يتأمل فيه إلا القاسم بن محمد المشترك بين جماعة، لكن الظاهر أنه الجوهري والجوهري ثقة، كما ذكرناه في محله لرواية بعض المشايخ عنه بعنوان الجوهري. بناء على هذا تكون الرواية معتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن كفارة النذر، قال كفارة النذر كفارة اليمين، صريح بعدها كفارة النذر كفارة اليمين. هذه أيضا تشمل محل الكلام بالإطلاق. صحيح نتكلم عن ماذا؟ عن خصوصي نذري صومي يوم معين، نتكلم عن نذري زيارة الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة، ما نتكلم عنها، نتكلم عن هذا. لكن هذه الرواية بإطلاقها تشمل محل الكلام، كفارة النذر كفارة اليمين. هذه هي الرواية الثانية. في مقابل هاتين الروايتين، بل في مقابل هاتين الروايتين وروايات قول المشهور المتقدمة، في مقابل جميع الروايات المتقدمة للقولين المتقدمين، هناك رواية تكلموا عنها باعتبار أنها مخالفة لجميع ما تقدم. هذه الرواية هي صحيحة لعلي بن مهزيار. المشكلة في هذه الرواية هي أنها تجعل الكفارة كفارة النذر هي إطعام 7 مساكين مو 10 مساكين، 7 مساكين. الرواية موجودة في كتاب الصوم، في كتاب الصوم في أبواب بقية الصوم الواجب، في الباب 7، في الباب 7 الحديث 4، الرواية هكذا موجودة في الوسائل. يقول عنه عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار قال كتب بن دار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم السبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته، علي بن مهزيار يقول كتب الإمام عليه السلام وقرأته، لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك. هاي بالنسبة للسفر، إذا نوى الصيام في السفر يجوز له الصيام على ما ذكر، إلا أن تكون نويت ذلك، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على 7 مساكين. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. هذه الرواية، هذه الرواية إذا تمت تكون مخالفة لكل الروايات السابقة، الروايات اللي تقول أن الكفارة هي كفارة إفطار شهر رمضان. ليش أحد أطراف التخير هو شنو التصدق على أجل 60 مسكين؟ وكذلك مخالفة للروايات السابقة اللي ذكرت للقول الثاني، لأنه كل الرواية السابقة تقول 10 مساكين كفارة يمين، يقول أن الكفارة كفارة يمين، كفارة يمين شنو بنص الآية 10 مساكين، بينما هاي الرواية تقول لا أنه يتصدق على 7 مساكين. ومن هنا تكلموا عن كيفية علاج هذه الرواية وعدم كونها مانعة من الأخذ بالروايات السابقة. هذه الرواية في الكافي مروية بطريق صحيح ليس فيه كلام، في الكافي مروية بطريق صحيح ليس فيه أي كلام، وموجودة الرواية في الكافي في الجزء السابع في صفحة 456 الحديث العاشر اللي قرأناه في الدرس السابق في مقام التعليق على الرواية السابقة. الحديث العاشر كذا يقول أبو علي الأشعري في الكافي عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال كتب بن دار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصومه ما يلزمني من الكفارة، إلى آخر الرواية اللي نقلها صاحب الوسائل. واضح هذا سند صحيح، هذا سند صحيح بلا إشكال، أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار. هذا بن دار مولى إدريس خلي يكون مجهول، من عرفه منه مو مشكلة، لأن علي بن مهزيار يشهد بأنه شنو أنه قرأ الكتابة، قرأ الجواب، نكتفي بشهادته بذلك حتى إذا كان الكاتب رجلا مجهولا، بل حتى إذا كان غير ثقة. فهذا سند صحيح لهذه الرواية. يبقى أن صاحب الوسائل ما ذكر هذا السند في هذه الرواية، ما ذكر هذا السند، السند اللي ذكره صاحب الوسائل هذا عنه، يعني عن السند الشخص الموجود في الرواية السابقة القبل اللي هو محمد بن الحسن الصفار، عنه يعني عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، هذا سند آخر للرواية. السر هو أن صاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب، نقل الرواية عن من؟ عن التهذيب، والرواية في التهذيب موجودة شنو؟ موجودة بهذا السند اللي نقل صاحب الوسائل. ما هي مشكلة؟ الرواية مروية بطريقين، الشيخ الكليني يذكرها بطريق معتبر صحيح بلا إشكال، والشيخ في التهذيب ينقلها بهذا السند. الشيخ في التهذيب ذكر في صدر في التهذيب الجزء الرابع صفحة 286 الحديث 40، ما جاء بالتهذيب، روى هاي الرواية ذكر هكذا، وقد روى نصا، وقد روى أيضا محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد وعبد الله ابن محمد جميعا عن علي ابن مهزيار أنه قال كتب إدريس بن دار مولى إدريس، إلى آخر الرواية. هذا سند آخر لهذه الرواية، صاحب الوسائل نقل الرواية عن التهذيب ولم ينقلها عن الكافي. السيد الخوي قدس الله نفسه هنا ظاهر أنه يعني أكفر نوع من الكذا، السيد الخوي في هذا يقول بأن صاحب الوسائل نقل الرواية عن الكافي وذكر لها سندا آخر غير موجود في الكافي. لو كان صاحب الوسائل ينقل الرواية عن الكافي كلامه صحيح، لأنه ذكرها بسند غير موجود وين في الكافي، لأن السند الموجود في الكافي قرأناه ياهو يختلف عن السند اللي في الوسائل ذكر في الوسائل. لكن الظاهر أن صاحب الوسائل ما ينقل عن الكافي، صاحب الوسائل إذا تأملنا بعبارته ينقل عن التهذيب مو عن الكافي. ما أدري شلون سيد الخوي فهم بأن صاحب الوسائل ينقل عن الكافي، وأشكل عليه لأنه ذكرها بسند غير موجود في الكافي. صاحب الوسائل هكذا، هذا الحديث الرابع نجي للحديث اللي قبل اللي هو الثالث في الباب نفسه. قال وبإسناده، من صاحب الوسائل يقول بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، بإسناده من يعني الشيخ الطوسي، كان الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب اللي هو الحديث الثاني. ثم يقول بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار اللي هو الحديث الثالث. ثم في الرابع يقول وعنه عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار. عنه يعني عن من؟ يعني عن محمد بن الحسن الصفار المذكور في الرواية التي قبلها، يعني في الحديث الثالث كما هو موجود في التهذيب. التهذيب هو هذا السنة الموجود. وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا عن علي بن مهزية. هو قاعد ينقل هذا السند، ما قاعد ينقل على الكافي حتى نقول بأنه هذا ذكر سندا ليس موجودا في ماذا؟ في الكافي. على كل حال الرواية تامة سندا بطريق الكافي بلا إشكال، وبطريق التهذيب على الظاهر، لأن الرواية في التهذيب كما قلنا يرويها محمد بن الحسن الصفار هذا رجل الثقة بلا إشكال عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد. حتى إذا عبد الله بن محمد قلنا من عرف منه ومن يقدر يشخص منه إلى آخره، أحمد بن محمد في هذه الرواية المراد به أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو ثقة. الظاهر أن المراد به أحمد بن محمد بن خالد البرقي. عبد الله بن محمد جميعا، عبد الله بن محمد لعله عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، وهو أيضا ثقة، وهو أيضا ثقة، لكن هذا احتمال. لكن الأقرب أن المراد بأحمد بن أحمد بن محمد في الرواية هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وهو ثقة. وعليه الرواية تكون معتبرة، لأن عبد الله عطف على ماذا؟ على أحمد بن محمد. فحتى لو كان مجهولا ولا يمكن إثبات وثاقته فلا يضر في ماذا؟ في هذا السند، لأنهما معا يرويان عن علي بن مهزيار. فالظاهر أن الرواية بكلا طريقيها تامة، ولو ناقشنا في الطريق الثاني طريق الشيخ الكليني يكفي لإثبات تمامية هذه الرواية. هذه الرواية إذن هي رواية تامة سندا، مضمونها أن الكفارة تصدق على 7 مساكين، لا 10 ولا 60، لا 10 ولا 60، على 7 مساكين يكفي. زين، الجماعة قالوا بأنه ظاهر أكو تصحيح في هذه الرواية، صحفت 10 بماذا؟ ب7. 10 صحفت ب7. هاي مجرد دعوة أو لا لها قرائن؟ ذكروا قرائن. من جملة القرائن أنه ما معهود لا في الأخبار لا في الفتاوى أن الكفارة تكون تصدق على من؟ على 7. هاي أول مرة نسمع أنه كفارة تصدق على 7 مساكين، ليس معهودا لا في الأخبار ولا في الفتاوى هذا الشيء، وإنما المعهود هو التصدق على ماذا؟ على 10 مساكين. ومن هنا هذا شكل قرينة على ماذا؟ على التصحيح في هذه الرواية. قرينة الثانية ولعلها هي الأهم، هو أن الشيخ الصدوق في الفقيه في الجزء الثالث في صفحة 368 ذكر ما نصه، ما نص قال، نتكلم عن النذر وعن الكذا، مو روايات، مو عنوان رواية كما في سائر الموارد. قال فإن نذر رجل أن يصوم كل يوم سبت أو أحد أو سائر الأيام فليس له أن يتركه إلا من علة، وليس عليه صومه في سفر ولا في مر ولا مرض إلا أن يكون نوى ذلك، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على 10 مساكين. هاي شلون صارت قرينة؟ صارت قرينة باعتبار او نفس الكلام ذكر في المقنع الشيخ الصدوق في المقنع ايضا ذكر نفس هذا الكلام. يعني على ما نقل عنه ما شفته في المقنع، بس نقلوا اكثر من واحد نقله انه في المقنع ايضا ذكر هذا، بس هذا الحقيقة موجود في هذه الصفحة. خب هذا مضمون، هذا الكلام مطابق للرواية بالضبط، من مطابق كل التفاصيل هو مطابق من لهذه الرواية المتقدمة لرواية علي بن مهزيار. وما هو المذكور فيها؟ 10 مساكين. المذكور فيها 10 مساكين. فإذا ضمننا إلى ذلك أن ديدن الشيخ الصدوق وديدن والده رضوان الله عليهما هو ماذا؟ هو الفتوى بمتون الأخبار. الفتوى بمتون الأخبار، هاي فتوى للشيخ الصدوق لكن بمتن الأخبار. الظاهر والله العالم أنه ناظر إلى روايتنا، ناظر إلى روايتنا وينقلها على أنها شنو؟ التصدق على 10 مساكين مو على 7 مساكين. هذا أيضا يكون قرينة على أن هناك تصحيف في الرواية التي نتكلم ماذا؟ نتكلم عنها. على كل حال هذا احتمال التصحيف وارد في هذه الرواية لهذه القرائن، ومن هنا لا تستطيع هذه الرواية أن تنهض لمقاومة ماذا؟ الأدلة السابقة، الأدلة المعتبرة التامة سندا ودلالة، خصوصا أدلة القول الثاني أما تامة سندا ودلالة. لا تنهض هذه الرواية لمقاومة تلك الروايات والمنع من الأخذ بتلك الروايات. لماذا؟ لأنه وإن كانت رواية صحيحة لكن احتمال التصحيح فيها وارد، احتمال التصحيح فيها وارد، مما يمنع من الماذا؟ من العمل بها للقرائن التي ذكروها. ومن هنا لا يكون هذه الرواية مانعة من ماذا؟ من الأخذ بروايات القول الأول إن قلنا بأنها تامة، ولا بالأخذ بروايات القول الثاني إن قلنا بأنها شنو؟ تامة. فإلى هنا، إلى هنا يبدو، يبدو إلى هنا وبعد ما كان من البحث يبدو ماذا؟ يبدو أن أدلة القول الثاني لا تنهض لإثبات، أدلة القول الأول لا تنهض لإثبات القول الأول المشهور، لأن غير تامة سندا ودلالة أو دلالة فقط. نعم أدلة القول الثاني ظاهرا أنها تامة، هناك صحيحتان تدلان على ماذا؟ على أن الكفارة كفارة يمين بالإطلاق، تشملان محل الكلام، تشملان محل الكلام وتدلان على أن الكفارة هي كفارة يمين. نعم لو كان الاستدلال على القول الثاني بصحيحة للحلب أخرى أكو مجال للمناقشة في دلالته. صحيحة الحلب الأولى اللي ذكرناها ورواية حفص بن غياث اللي ذكرناها ماكو من مجال المناقشة في دلالته، دلالته واضحة وتشمل المقام بالإطلاق كما قلنا. نعم لو كان الاستدلال بصحيحة أخرى للحلبي سنقرأها هناك مجال للمناقشة في ماذا؟ في دلالتها. هذه الصحيحة هي صحيحة مروية في كتاب النذر والعاهد في الباب الثاني الحديث الخامس. الرواية يرويها الشيخ صاحب الوسائل عن الفقيه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وسنده إليه تام، فالرواية صحيحة ومعتبرة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، يجعل على نفسه نذر ولكنه لا يسميه، قال إن سميته فهو ما سميت وإن لم تسم شيئا فليس شيء، فليس بشيء، وإن لم تسم شيئا فليس بشيء. فإن قلت زي الرواية يقول فإن قلت لله علي فكفارة يمين. قد يستدل بذيل هاي الرواية على القول الثاني أن مخالفة النذر فيه شنو؟ فيه كفارة يمين. فإن قلت لله علي فكفارة يمين، هذه من قبيل رواية الحلب الأولى، مشابه لرواية الحلبي الأولى. ذي كان تقول فإن قلت لله علي فكفارة شنو؟ يمين. بالضبط مثل الحلبي، صحيح الحلبي الأولى. هذه أيضا تقول فإن قلت لله علي فكفارة يمين، لكن هذه الرواية تختلف عن رواية الحلبي الأولى. هذه الرواية أكو صادر بيها، هذا الصدر يخلي المثل مشوش، بينما ذيش خالية من الصدر بيها هذا الذيل. وحينئذ يمكن التمسك بقوله فإن قلت لله علي فكفارة يمين للقول الثاني. هذا الموجود بيها في البداية سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه، ما يعين أنه شنو هو اللي يجعله على نفسه. قال إن سميته فهو ما سميت، يجب عليك الإتيان بماذا؟ بما سميته. وإن لم تسم شيئا فليس بشيء، ما لك شيء. إن لم تسم شيئا فليس بشيء، فحكمت بأنه إذا لم يسم شيئا لا يجب عليه شيء. لكن من وجه الليل يقول فإن قلت لله علي فكفارة يمين، أي لله علي لن يسم شيئا. لله علي سمى شيئا، يعني فرض أنه سمى شيئا أو لا. لله علي، قال لله علي لم يسم شيئا، تقول كفارة يمين، بينما في صدر رواية يقول فليست شنو؟ فليس بشيئا. هذا في نوع من التهافت في أن المكلف إذا قال لله علي ولم يسم شيئا، هذا صدر رواية يقول ليس عليه شيء، زي الرواية يقول ماذا؟ زي الرواية يقول بأنه عليه كفارة يمين. هاي المناقشة في هاي الرواية ممكن، لكن صحيحة الحلب الأولى ورواية حفص بن غياب خالية عن هذه المناقشة الدلالية. انتهى الوقت. إلى هنا بعدنا، قلنا ما وصلنا للنتيجة، إلى أن نشوف ما هي النتيجة التي نصل إليها. وصلى الله على محمد وعلى آله.